بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، المرة الماضية الأسبوع قبل اللي فات ما زالت تسامحوني على عدم الاستطاعة للدخول المرة اللي فاتت، ولكن في المرة قبل الماضية أسبوع قبل الماضي كنا بنتكلم عن محاور إدارة الذات. كنا قلنا إن هم أربع محاور، حد ممكن يذكرنا بيهم أو ممكن إحنا نعيد عليهم سريعا. أول شيء كنا قلنا في أول محور محاور إدارة الذات أن الله تبارك وتعالى يراقبنا وأن الله تبارك وتعالى يرانا، فلا بد أن هذا المحور الأول يترسخ في ذهننا وفي عقلنا وفي قلبنا وإحنا ماشيين في هذه الحياة، أن الله تبارك وتعالى يرانا وأن مراقبة الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون أصل أصيل معنا في كل أمور حياتنا. ده أول أمر من هذه الأمور. ثاني شيء حد فكره كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا. النبي ينتظرنا؟ أيوة، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. طب هنعمل إيه؟ هل هنتجهز حتى يقال لنا سحقا سحقا، ولا يقال لنا بعدا بعدا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يسقينا بيده الهنيئة شربة لا نظمأ بعدها أبدا؟ فلا بد أن ندرك أن هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث والرابع الاثنين قريبين من بعض. الأولاني التفكير في الهدف، إن إحنا نخلي عندنا هدف نكتب أهدافنا ونراها ونعرفها ونحددها ونشوف هي إيه بالضبط أهدافنا اللي إحنا عايزين نحققها. ده أول حاجة. الحاجة الثانية إن الهدف يكون واضح. ماذا يعني ما هو الهدف؟ وما هو الوقت اللي لازم لتحقيق الهدف؟ وكيف أحقق هذا الهدف؟ ومين اللي معايا في تحقيق هذا الهدف؟ مين اللي هيساعدني؟ مين اللي هيكون واقف جنبي؟ مين في المراحل الأهداف المختلفة أو في مراحل المشروع المختلفة دوت هلجأ لي أو هلجأ لهم ناس إن هم يساعدوني على القيام بهذه الأمور؟ دي كانت محاور إدارة الذات الأربعة. في عايزين نعمل اختبار بسيط كده لكل الموجودين، ياريت كل يكون مع قلم ورقة. حد مش مع قلم ورقة ولا معانا؟ طيب محتاجين قلم ورقة لان هنكتب اختبار بسيط. هو مش اختبار، جميل، ما فيش اي مشاكل خالص. اي حاجة، اهم حاجة ان احنا هنكتب، يعني هو اختبار لتقدير او تقييم الذات. لازم نفهم ذاتنا كويس علشان تقدر تدير ذاتك صح، لازم تفهمها كويس. طب ممكن نشوف كده اللي هيبدأوا معانا في كتابة هذا التمرين يعني الواحد يكتشف ذاته، يكتب رقم واحد. كل اللي موجودين معانا هيشتركوا في هذا التمرين أو هذا الاختبار، يكتبوا رقم واحد، نشوف كم واحد يكون معانا. هذا فقط لا غير. أيا كان الأمر إن شاء الله هنبدأ. أول شيء الحمد لله بيكتروا شوية وشوية. طيب خلاص، كل اللي موجودين، أول نقطة، ما هي عاداتك الغذائية؟ ده أول سؤال. خمسة بقوا معنا، خلاص نبدأ نكتب ما هي عاداتك الغذائية. هقول أربع اختيارات، ألف ب ج د. المفروض او المطلوب من حضراتكم فقط انك تسجل الف او ب او ج او د، تمام؟ وفي النهايه ان شاء الله هنجمع الف مع بعضها وب مع بعضها وج مع بعضها ود مع بعضها ونقيم في النهايه هذا الاختبار. اولا، ما هي عاداتك الغذائيه؟ الف، تاكل بشراهه ويصيبك الشعور بالخجل عندما تاكل في احد المطاعم، ده الف. ب، ذوقك غريب شوية وتجد سعادة في تناول الأطعمة الغالية، ده ب. جيم، انت انسان اكول بنميل كتير قوي لالتهام اطعمة معينة دال، ولا اللي يهمك ان احنا يدوبك نشبع وما بنهتمش قوي بنوعية الطعام ده دال. سؤال رقم 2، يبقى السؤال رقم 1 هنعيده تاني، عاداتك الغذائية، هل انك بتاكل بشراهة وبتتكسف تاكل في المطاعم، ولا ذوقك غريب وبتاكل بتلاقي السعادة في انك تتناول الأطعمة الغالية، ولا جيم انت انسان اكول وبتميل كتير قوي لالتهام أطعمة معينة، ولا دال اهم حاجة عندنا ان احنا يدوبك بس الواحد يسد الجوع فقط لا غير، ده دال. ندخل مباشرة على سؤال رقم 2، عندما تتعرف او عندما تتعرفي على شخص للمرة الاولى، فهل الف نحاول ان نحدثه كثيرا في شتى المواضيع ليشعر بانك شخص اجتماعي، تقوم داخل كده عليها على طول او داخل عليها تكلميها في كل حاجة بحيث ان هي تحس انك انك شخصية اجتماعية او يحس انك شخص اجتماعي فيبدأ على طول حبل الوصال يشتغل، ولا ب تشعر انه ليس لديك شيء مهم تقول له، مش حاسس او مش حاسة بان في شيء مهم يعني اتكلم مع الشخص الجديد ده فيه، الامر عادي خالص يعني، ولا جيم بتحاول تضع صورة شخصيته قبل البدء في الحوار، ده جيم بتراقب من بعيد لبعيد كده عشان نقدر نحدد شخصية الانسان البنت او الولد اللي احنا هخش اكلمه او هتخش تكلميها، بحيث اشوف ايه نوعية الحوار اللي ينفع مع الشخص ده على حسب شخصيته. رقم دال، بتشعري او بتشعر تجاه الشخص دوت بالود وعدم الحرج. سريعا تاني، رقم 2، عندما نتعرف على شخص المرة الاولى، هل بنتكلم الف بنتكلم معه على طول في كل المواضيع علشان يحس ان احنا اجتماعيين، ولا به بنحس ان مفيش اي شيء مهم نتكلم معاه فيه. 3 اللي هو جيم، بنحاول نحط صورة شخصية صورة لشخصية هذا الرجل او هذه الفتاة قبل ما نخش نكلمهم بحيث نشوف الحوار هيمشي ازاي، ولا دال بنلاقي فيه حرج او معذرة دال بنشعر تجاهه بالود وعدم الحرج. السؤال رقم 3، بعد مشاجرة عنيفة مع صديقك او زوجتك او صديقتك او زوجك، الف هل بنشعر بالقلق والتوتر، ب بنلوم نفسنا وبنشعر بتأنيب الضمير، ج مش عارفين مين المخطئ فينا احنا الاثنين، د بنعتبر الطرف الاخر هو اللي مخطئ وبيكون عندنا رغبة قوية جدا في الانتقام او في تحطيم شيء ما. بلاش الانتقام، خلاها في تحطيم شيء ما. يعني بعد مشاجرة عنيفة مع حد عزيز علينا، اول حاجة ب الف بنشعر بالتوتر، ب بنلوم نفسنا، جيم لا ندري مين المخطئ، دال نعتبر الطرف الاخر هو المخطئ. الف نشعر بالتوتر، ب بنلوم نفسنا، جيم مش عارفين مين المخطئ، دال بنعتبر الطرف الاخر هو المخطئ. السؤال الرابع، ما هو الاسلوب اللي بيريحنا في النوم؟ ركز، الف بنشعر ان احنا منهكين جدا 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 وبرغم ذلك بنجد صعوبة في النوم العميق وقايمين الصبح بنكون تعبانين، واحد هو حاسس تعبان طول النهار لما يجي ينام مش عارف ينام ويقوم الصبح تعبان، ده الف. ب الواحد بينام نوم عميق تحت شعار نام مبكرا واستيقظ متأخرا، يعني بينام مثلا على الساعة 8 9 10 بالليل وبيقوم الساعة 10 الصبح 9 الصبح مثلا، ولا جيم طريقتك في النوم غير منتظمة، يعني عادي ممكن انام متأخر بدري قليل كتير وتخضع للحالة العاطفية او النفسية للشخص، ده جيم. دال هل احنا بننام ونستيقظ في ساعة محددة يوميا، يعني مثلا بينام الساعة 11 او 12 بالليل بيقوم الفجر، ده ساعة محددة وبيكون بيشعر بالراحة، ولا ها دي اول مرة تيجي معانا بنحتاج لعدد ساعات من النوم اقل من معظم الناس، في ناس بيناموا 3 ساعات او 4 ساعات فقط يوميا. يبقى ما هو الاسلوب الذي يريحك في النوم او يريحك في النوم؟ الواحد في الأول بيحس إن هو منهك القوة وعايز ينام ومش عارف يقوم الصبح تعبان، ولا بينام نوم عميق، نام مبكرا ويستيقظ متأخرا وليس مبكرا. جيم، طريقتنا في النوم غير منتظمة وبتخضع لحالتنا النفسية والعاطفية. دال، بننام ونقوم كل يوم في ساعة محددة في الصباح وبنكون عندنا نشاط، ولا هاء، بننام أقل من الناس كلها. السؤال رقم 5، إيه هو التصرف لما نلتقي في الشارع بواحد بيجمع التبرعات لصالح أحد المشروعات الخيرية؟ حد تبع أي جمعية خيرية ماشي في الشارع بيلم تبرعات، إيه الانطباع الأولاني أو إيه التصرف اللي بيحصل منك ليه؟ أولا، ألف، بنمنحه أي مبلغ، تمام، إن أنت عايز بس تديله أي مبلغ وخلاص. لو ما قدرتش تمشي منه هو وقفك أو وقفك علشان ياخد منك فلوس أو منك فلوس، تمام، فبتديله خلاص أي مبلغ وخلاص علشان ما يقولش إن أنت بخيل، ولا بتضي، ولا دي ألف، ولا بنعطيه مبلغ مع شعورنا إن إحنا ممكن ندي أكتر بس هو ده اللي موجود دلوقتي. جيم، بنشعر بالتعاطف فقط مع المشروع وبندي أقصى شيء نقدر نديه من دعم، ولا ده بنعتبر إن النوع ده طريقة من طرق التحايل علشان الناس تجمع فلوس، ولا هاء، بنقوم ماشيين وما بنبصش للراجل دوت بدون الشعور بأي ذنب؟ يبقى واحد، بنديله فلوس بس كده عشان ما يقولش علينا بخيل. ب، بنديه فلوس مع ان احنا حاسين ان احنا ممكن ندي اكتر. د، جيم، اقصد جيم، بنتعاطف مع الرجل دوت وبنقف معاه على اقصى ما نستطيع. د، الناس دولت بيتحايلوا عشان يجمعوا فلوس، ولا هاء، بنمشي من غير ما نبص ومن غير ما نشعر بأي تأنيب للضمير. تمام. السؤال اللي بعد كده بس سريعا لان اللي في اسئله كتيره، فرجاء يعني ركزوا جدا جدا معايا علشان هجري بسرعه مش هعيد مرتين. تمام. عندما تضطر للبقاء وحيدا لفتره طويله بمنزلك، عندما نضطر للبقاء لفتره وحيده في المنزل بنعمل ايه؟ اول حاجه، الف، هل نشعر بالانزعاج والضيق؟ الف. ب، هل نشعر بالاسترخاء والهدوء؟ جيم، هل نشعر بالملل وبسرعة نتصل بحد علشان نتكلم معاه؟ دال، هل بنحس بالرضا والسرور لأن احنا عندنا في الوقت الفاضي ده عندنا حاجات كتير جدا هنعملها؟ ولا ها، محد يشعر بالعصبية لأنه ما بيحبش يقعد لوحده في البيت؟ السؤال السابع، ما هو أسلوبك في قضاء الفراغ اللي انت فيه؟ الأسئلة دي بتحدد، هنحدد في النهاية يعني هتحاول نكتشف ذاتنا في النهاية من خلال الإجابات، فياريت نركز وما نفكرش كتير. يعني أول شيء يتبادر للذهن هو ده أكتر شيء إحنا بنعمله فنسجله على طول. إيه هو أسلوبك في قضاء وقت فراغك؟ ألف، مشغول دايما سواء في المنزل أو خارجه، ما بتفكرش أصلا في قضاء الوقت دوت إنه كده كده أصلا مشغول. باء، بتتابع برامج تلفزيونية أو قراءة أو إصلاح بعض الأشياء أو ممارسة أي هوايات. دال، ما بتحددش اساسا الامر ده في الاول، انت بتطلع كده من البيت وبعد كده اللي يحصل يحصل. ده كان جيم. دال، اوقات الفراغ بيكون ليها نمط واحد او اسلوب واحد سواء في المنزل او بره المنزل. هاء، تلتقي مع اصدقائك في دائما في مكان ما او في منزل احدهم او تحضر بعض الاجتماعات واللقاءات. ده كان هاء. 8، عند مشاهدتك لحادث على الطريق، في حادثة، ربنا يحفظك يا رب العالمين، في حادثة على الطريق والدماء مليانة على الأرض، إيه رد الفعل الفوري؟ ألف، ما بنقدرش نبص ونودي وشنا على طول الناحية التانية. باء، بنصاب بالرعب والهلع، ولكن حاجة بتشدنا إن إحنا نبص للحدث دوت. جيم، حد بيكون رد فعله غريب شوية أو حد شوية إن هو ممكن يغمى عليه أو ما عندوش قدرة على التحكم في أعصابه لما يشوف دم أو حادثة. دال، هل الصورة دي بتظل على طول بتثبت في ذهننا وكل شوية نشوفها الكام يوم قدام؟ ها، بنصاب ببعض الاضطراب الوقتي ولكن بنقلق جدا جدا جدا، ونصاب ببعض الاضطراب ولكن بننسى بسرعة، ايه هو التصرف بتاعنا لما يكون في حد؟ السؤال رقم 9، هي ايه العيوب اللي عندك او عند حضرتك اللي حواليك او حواليك بيتهموك بيها؟ الف عصبية وحادة الطبع، باء منطوي وغير اجتماعي، جيم عصبي ولا يمكن الاعتماد عليه، دال دائم الانتقاد لكل شيء وما بيعجبوش اي حاجة، هاء متهور سريع الغضب وسهل الاستثارة، سهل ان حد يضايقك او يضايقك. ايه هو العيب اللي اكتر الناس اللي حواليك او حواليك بيتهموك بيه؟ 10، ما هي المحاسن والفضائل اللي بتتمتع بيها اللي بتثني عليكم بها؟ ألف إن إحنا بنضحي بنفسنا من أجل الآخرين وبنبذل جهد كبير من أجلهم، باء ولا أنت لطيف وكريم ومتسامح دائما، جيم أنت شخص ودود تحتفي بمن حولك تحب كده الاجتماعيات والعشرة، ولا دال عندك حماسة وانطلاق. مش فاكر هما بيقولوا عليا ايه. سؤال 11، ما هو انطباعك العام عن الناس؟ الناس عموما انطباع عنهم ايه؟ اول حاجة الف بيسببوا لنا ان احنا الضيق والتوتر لغاية ما ابدأ اتعرف اتقرب منهم واتعرف عليهم، اما قبل كده بحس بضيق معاهم ما بعرفش اتصرف معاهم كويس، ولا بقى بنحب الناس إذا كانوا لطفاء معانا فقط لا غير، ودايما بنتساءل هم فعلا بيقدروني، فعلا هم عايزيني معاهم ولا لأ. يبقى ألف الناس بيسببوا ليك الضيق، ولا بتحب الناس إذا كانوا لطفاء معانا ولكن بنسأل دايما هم محتاجيننا معاهم ولا لأ، أو هم مقدرين وجودنا معاهم وعايزيننا معاهم ولا لأ. جيم في بعض الناس كده عاطفيين شوية، بيقوم على طول مدي للناس دي التعاطف سريع أو كره مباشر، يا إما حب أو كره على حسب. لا أنا ده استريحت له خلاص أو كرهته خلاص، ده جيم. دال بنتجاهل اللي مش معانا في نفس المقاييس بتاعتنا، هاء بنحب الناس كلها بنكلم مع الناس كلها ولكن بشرط ان ما يكونش فيه سبب محدد علشان نكرههم. السؤال رقم 12، قبل سؤال رقم 12، احنا مع الخمسة اللي بادئين معانا لسه معانا ولا في حد جديد دخل معانا؟ ممكن كده اللي مكمل معانا السؤال 12 يكتب رقم 2، واحد او 2 مش مشكلة. تمام، نكمل ان شاء الله. سؤال رقم 12، ما هو إحساسك لحقيقة الموت؟ هل بنخاف من الموت وبنخشاه ومنحاولش نتفكر فيه طويلا؟ ألا ألف الخشية والخوف وما بنحاولش نفكر فيه، ولو فكرته جت على ذهننا بنحاول نصرفها عننا، ب بنتقبله ويمكن إن احنا بنتخيل أحيانا حدوثه في أي لحظة، جيم في حد عنده ان الموت مش هيجيله مش هيزوره، ده انطباع غريب شوية. دال دائما الواحد بيتجنب المخاطر حتى ان هو بيهرب من الموت، حاسس ان هو الموت يعني بيجري وراه، فهو كل شوية بيحاول يتهرب من المخاطر، يبعد عن اي حاجة فيها اي مخاطر عشان الموت ما يجيلوش. هاء مفيش حد ما بيفكرش فيه بجدية أو ما بتفكرش فيه بجدية في الموت، يبقى تخافه أو تخشاه، بنتقبله ممكن نتخيل أي حدوثه، جيم عندنا انطباع غريب إن الموت أصلا مش هيزورنا، دال بنتجنب المخاطر، هاء لا تفكر فيه بجدية. سؤال رقم 13، هو إيه شعوركم نحو الوالدين؟ بنرحب دائما باللجوء إليهما، دايما بنروح لهم عشان ناخد منهم النصيحة، باء بنحس ان احنا دايما بنشعر تجاههم بالذنب، ان احنا مش قادرين نرد ليهم اي جزء من البر. جيم بنحبهم بس احنا متضايقين لاننا عايشين بعيد عنهم. دال بنشعر بالواجب تجاههم وبنتصل بيهم دايما في صلة بيننا وبين الأب والأم دايما. ها حاسين بالاستقلال التام عنهم وقليل جدا لما نفكر فيهم. رقم 14 إن شاء الله 15 سؤال بس. سؤال رقم 14 بيقول شعورنا إيه عندما تزيد مجاملة أحد لك عن المألوف؟ في حد دلوقتي شاف من أحد الإخوة أو من إحدى الأخوات شاف حاجة كويسة، شاف عمل طيب فبيجامل، فبدأ يجامل، فالمجاملة دي زادت عن المألوف اللي احنا بنسمعه من الناس أو اللي احنا متوقعينه أو اللي احنا حاسينه. إيه اللي بحسن؟ بنكون فرحانين بس ما بنواجهش الموقف. ده أول واحد ألف، بنكون فرحانين به لأن فكرة اللي أنا أثير اهتمام الشخص دوت ما جاتش في بالي قبل كده. تمام. جيم عندي انطباع ان انا انسان كده حد كاريزماتيك كويس وعندي شعور برضا عن النفس لان عندي القدرة على اسر القلوب. دال واحد تاني بيشعر بالذنب لانه حاسس ان الكلام ده بيدفعه الى الغرور وان حب سماع الكلمات من الغير، حب سماع كلمات الاعجاب من الغير ده عبارة عن الغرور. عندك الاحساس او الشعور دوت ولا بتستمتع بالموقف وهو عبارة عندك يدوبك مجرد تسلية؟ اي الاخير 15 هل تشعر بمثل هذه الالام دائما؟ الف راسي تعباني ومعدتي تعباني. ب انا تعبان وعندي شعور بالانهاك الكلي. جيم عندي ألم متفرقة في جسمي خصوصا وبحس بها خلال فترات زمنية معينة. دال ما بشعرش بألم معين عشان أنا دايما واخد بالي من صحتي. ها لا نشعر بألم محدد ولا نهتم كثيرا بصحتنا وعشان كده احنا حاسين ان احنا ماشيين في الجسد زي العسل. يبقى دي 15 سؤال. المطلوب حالا دلوقتي سريعا نشوف ألف كام، به كام، جيم كام، دال كام، هاء كام. تكتب سرعة كل الإجابات الخمستاشر إجابة. المفروض ألف زائد به زائد جيم زائد دال زائد هاء يدلنا كام؟ يدلنا 15. لما تخلصوا قولوا لنا علشان نبدأ نكمل. الأمر ده يكون سريعا. هنا ولا لسه؟ ألف جبنا فيه كام؟ باء جبنا فيه كام؟ دال جيم هاء. أيوة دال الراد. ألف باء جيم دال هاء. باء جيم دال هاء مفروض يبقى المجموع كله 15. نكمل يا جماعة. طيب خلاص علامة جمعوا. اثنين ستة دال اثنين هاء أربعة. والعدد النهائي 15. طيب خلاص خليكم معايا وهنقول ايه أدلة هذه الإجابات. اختيارات ألف إذا كانت اختيارات احنا دلوقتي هنقول يعني السمات العامة في كل شخصية من الشخصيات على حسب انتماء الإجابات. المعظم لإيه؟ معظم الألف ولا البه ولا الجيم ولا الدال ولا الهاء؟ فالأمور دي بتدل على شخصية هذا المجيب. يعني أي حد كان كتب هذه الإجابات، الإجابات دي التحليل اللي هنذكره حالا بيدل أو بيديلك علامات كده على شخصيتك. أول حاجة الناس اللي كانت إجاباتهم أكترها في ألف، ده إيه؟ ده حد سريع الغضب، ممكن سهل جدا إن إحنا نخليه يتعصب، فلابد عليه إن هو يحاول يتغلب على تهييج الأعصاب والتوتر، يحاول يتعلم إزاي يضبط أعصابه. مين؟ عنده رغبة إن هو يظهر دايما كده بمظهر الهادئ الرزين المستقر نفسيا، ولكن تفكيره في تجاربه الماضية يسبب لي مزيد من التوتر والضيق. تمام. ثلاثة، أحيانا بيبشر أكتر من عمل في وقت واحد رغم أنه عارف أن الأمر ده صعب جدا، وبيحاول ينفذها كلها في وقت واحد، والأمر ده بيزود عليه تراكمات وبيتضايق زيادة وبيهتم أو بيكون مهموم بزيادة. أيضا اللي إجابته معظمها في ألف عنده شوية شعور لما بيشعر إن هو بيشعر بزيادة التزاماته وأعباؤه، لما بيشعر إن في حاجات كتير جدا بقت عليه بدأ يضعف أو بدأ يشعر بضعف قدرته على مواجهة الأحداث. أيضا بسبب أفكاره المتشتتة دائما، لأن هو بيشتغل في أكتر من حاجة وبيحاول يعمل حاجات كتير جدا، فهو دايما بيميل للمبالغة في تصور الأحداث العادية وتعقيد الأمور بلا داعي. يعني بمعنى إن هو لما بيكون الأمر عنده بسيط جدا، ممكن مثلا حاجة بسيطة قوي داخلاله أو حاجة حادث بسيط حصل، فبيحاول يصور الأحداث في شكل كبير جدا وبيهولها بحيث إن هو يعقد الأمور دي علشان يقلل من الالتزامات اللي كانت عليه اللي احنا قلنا عليها من شوية. طيب الشخص ده محتاج إيه؟ لازما ياخد باله من نفسه كويس قوي في موضوع التحكم في الأعصاب، لازم يبعد عن مباشرة أكتر من عمل في وقت واحد، يعمل تحديد للأولويات وينتهي عمل، أيضا ما يسيبش نفسه أبدا ينجرف في طيار المشاكل بتاعته ويحاول يبتعد عنها ولو قليل، وأيضا كان ده كله مع بعض تنظيم للوقت واحترام قدراته وقدرات الناس اللي حواليه. طيب الناس دول بقى نقول لهم ان الناس التانيين اقل عرضة للقلق لانهم لا يعالجون مشاكلهم دفعة واحدة. الالف ركب الف دوت لانه بيحاول ياخد الامور كلها مرة واحدة، فبيحاول يعالجها كلها مرة واحدة، لا فده مش هينفع. فعشان كده الناس اللي قدامك دايما عندهم عرضة للمشاكل اقل، وحلولهم للمشاكل كويسة لأنهم بيحلوها واحدة واحدة، فما نحاولش نوهم نفسنا إن المشاكل كلها فوق راسنا، لا إحنا نحاول ناخد أمر واحدة واحدة ولو في مشاكل نحلها واحدة واحدة أيضا. وأكتر الناس اللي هم عاملين في رقم ألف أحيانا بيجي لهم قلق شديد جدا لأنهم خايفين اللي يحصل لهم في المستقبل، لان احنا قلنا دايما ان هو دايما بيتخيل المخاطر والكوارث وبيقلق وبيحاول يكبر من الحاجات الصغيره، زي ما بيقولوا كده بيعمل من الحبه قبه والحاجات دي. اخيرا احيانا بينتبه الشعور بان هو بيخاف من حاجات معينه مع ان الناس كلها متقبلاها والناس كلها بتعملها عادي مفيش اي مشاكل، بس هو بيشعر ان هو بيخاف منها. ده رقم الف الاجابات اللي كانت اجاباته كتير في رقم الف، طولنا مع النفس شويه. أما اللي كانت إجاباته معظمها ب دولت إيه؟ الناس دولت بيشعروا بالذنب وقلة الثقة أحيانا، فالصفات دي هي الباردة في شخصية الناس دولت اللي هم عندهم رقم باء أكتر شوية. وأحيانا بيكون الشعور بالذنب ده بصورة مبالغ فيها من غير أصلا سبب معقول للشعور ده، يعني هو عنده احساس بالذنب وعنده قلة ثقة في نفس مع ان مفيش وجود سبب قوي جدا يدفعه ان هو يشعر بهذا الذنب. الامر اثنين، دايما بيشعر كده ان في ضمير، الضمير بتاعه بياكله او يعني واخذ الضمير، لانه دايما حاسس انك بتتخلى عن الناس، ودايما يعني عندك شعور ان الواحد مسؤول عن كتير جدا من الاحداث اللي حواليه. تمام. ده رقم 2. رقم 3، المشكلة هي دائما أن تبدأ فتعلم اتخاذ القرار. أحيانا إن الواحد مش عارف أخذ قرار، مش عارف أعمل إيه، فتعلم أن تتخذ قرار. وبرضو أحيانا المجموعة دي اللي هم بيهتموا شوية برقم ب بيكونوا مش مهتمين قوي بالأمر بتاع الأصدقاء، فبيغفلوا إن هم بيحتاجوا الأصدقاء. رقم 4، لما بيخافوا أو بيزعلوا أو بيشعروا بالهم، إيه اللي بيحصل؟ بيقوموا واخدين نفسهم كده وقاعدين لوحدهم، بينطوا على نفسهم، والأمر ده بيكون إيه؟ بيزيد من حالتهم النفسية سوءا. فلابد من المجموعة دي اللي هم رقم باء عندهم كتير، لما تشعر بالخوف أو الهم أو بالقلق أو بالزعل أو بأي حاجة، حاول تشغل حياتك بأقصى ما يمكن من أنشطة، لأن واخد الضمير عندك بزيادة، والشعور والتأنيب، شعور بالذنب وتأنيب الذات عندك بزيادة شوية، فلازم نشغل نفسنا بأي حاجة بحيث ما نعيش في الوهم. الأمر اللي بعد كده، نحاول ننظر للعيوب الواقعية شوية، تمام؟ يعني مثلا العيوب اللي عندنا دي اللي احنا شفناها، اللي احنا قلناها، او حضرتك او حضرتك اللي انت تحسيها، الامر نبصله بمبدأ واقعي مش تهويل زي الاولين برضو تعرف انه احيانا كان بيهول من الامور شوية. نحن نفس النظام، ما نحاولش نهول من المشاكل اللي عندنا او العيوب بتاعتنا، لا، نديها بس القيمة بتاعتها، هي مش بالخطورة دي، لا، هي حاجة بسيطة جدا جدا، فناخدها على قدرها فقط لغير. اللي بعد كده، احيانا نحن بنلاحظ رقم باء بيلاحظ ان الاخرين في معظم الاحيان لديهم مشاعر الشك والقلق، واحيانا بيكون اكتر من اللي عندي، فبالتالي ده يظهر لنا ان احنا اشخاص عاديين زي بقية البشر، وان الكثير جدا من العظماء المبدعين عندهم نفس الشخصية دي. اخر حاجة، المشاعر العميقة اللي عندنا دي والمشاعر الجياشة اللي قوي دي ممكن نلاقيها مكان في بين الناس، ممكن نحسن توظيفها، لان احنا لو اسأنا توظيف المشاعر دي احنا اللي هنتعب في الاخر، واحنا اللي هنشعر بالهم والحزن في النهاية، فلابد ان احنا نلاقي المكان الصحيح للمشاعر بتاعتنا دي بحيث ان احنا نوظفها صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اما المجموعه الثالثه اللي هم كانت اختياراتهم اكثر في باء في جيم، الناس دول متقلبين المزاج وصعب ان احنا نقنعهم بالحقائق. لابد ان هو يتعلم ازاي يتغلب على تقلب المشاعر بتاعته دي وتشويش ذهنه. عنده اخلاص وصدق، ولكن نظره الاخرين ليه بتكون مجردة من هذه الصفات، الإخلاص والصدق. دايما المشاعر بتاعته بتتبدل من يوم ليوم، فهو لابد ان هو يتعلم كيفية ضبط المشاعر وما يسيبهاش عايمة، بحيث ان هو يوجه المشاعر في الاتجاه الصحيح. اما اللي كانت اجاباتهم فدال، المجموعة دي سريعا عندهم احساس شديد بالواجب، احيانا بياخذوا نفسهم بالشدة وبيسمحوش لنفسهم ابدا بتذوق العواطف، ماشيين في روتين محدد، عندهم تصلب وعدم مرونة في النظر لافكار الاخرين، ما بيعترفوش الا باسلوب واحد فقط في الحياة، بيشعروا ان الحياة سلسلة من العقبات التي ينبغي اجتيازها، ودايما حاسس ان هو ماشي في كفاح مستمر. يعتقد بعض الناس بيعتقد اعتقاد خاطئ ان تمسكك بالمثل العليا وهو من قبيل التعالي عليهم، فما ينفعش ان رقم دال دوت يتمسك بالمثل دي او بالقيم العليا دي، علشان الناس احيانا بيشعروا ان ده من التكبر ومن التعالي، خليك دايما يعني هادي مع الناس علشان الناس تحبك، واللي بيجعل الاخرين يحبوك ويقدروك هو شخصيتك وتعاملك معهم. أما إذا كانت اختياراتك تنتمي إلى الإجابة هاء، آخر حاجة، الناس اللي بينتموا إلى هاء اللي جايبين درجة كبيرة فيها أو قريبة منها. أحيانا شعور الخيبة والمرارة ونفاذ الصبر هي الأمور دي اللي بتسيطر على شخصيته، بيحب الحصول على نتائج مباشرة ويرفض تماما تقبل فكرة الفشل، دايما بيميل إلى إهمال المشاكل وعدم التفكير فيها، عنده مجهود ضخم جدا ومجهود جبار بس ما بينجزش أي شيء، المشاكل مع نفسه أقل بكتير من نماذج أخرى من الناس، الطاقة اللي عنده والنشاط بيدفعه دايما نحو التقدم، وإن هو بيبرز أفضل مزاياه ما بيبصش لوراه كتير، وأحيانا بيقتحم الصعاب اللي كتير قوي من الناس بيحاولوا ما يقربوش منها، وعنده أيضا رغبة شوية إن هو يفرض إرادته على الآخرين، وأحيانا لما بيجي يتكلم مع الناس بيحاول يفرض نفسه حالة شديدة من القلق والهم، يعني بيحاول يفرض كلامه على الناس وبيحاول يظهر لهم المشاكل اللي عنده والقلق والأمور دي كلها، بالرغم من ده كله بيحاول يعني يكون عنده تفاؤل، ولكن أحيانا بيصاب بنوبات شديدة جدا 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 من انحطاط القوة وفطور الهمة والإحباط الشديد. ده كان نتيجة الاختبار اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هل كل واحد من الموجودين معانا من اللي شارك معانا في الاختبار الأمور ظهرت معاه شوية، حاول يفهم نفسه شوية؟ وكل واحد منهم يكون فاهم نفسه صراحة يعني، بس الأمر ده بيزود شوية إن أنا نفسي تظهر قدامي. السلام عليكم، الصوت مش واضح ولا إيه؟ تمام. فبعض هذه الاختبارات إن شاء الله ممكن بعد كده نبقى نجيب اختبارات أخرى. الاختبارات دي يعني بتوضح صورتنا قدام نفسنا شوية، بحيث إن أنا أشوف إيه الجوانب اللي أنا كويس فيها وإيه الجوانب إن أنا ضعيف فيها، بحيث أبدأ أعالجها بسرعة. تمام. في حد عنده أي استفسار قبل ما ينقل على النقطة اللي بعد كده؟ حد عنده أي استفسار يا جماعة؟ تمام، خلاص نتوكل على الله وندخل في الأمر اللي بعد كده. قلنا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على محاور الذات الأربعة: الله يراك، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك، فكر في هدفك، اجعل هدفك واضحا أمام عينيك. كانت هذه الأربع محاور الرئيسية لحوارنا المرة اللي فاتت. طيب، ازاي بنصنع قوة التحكم في ذاتنا؟ احنا نتكلم إلى أن ينتهي الوقت إن شاء الله. كان في قصة فيل، أعتقد كثير مننا كنا سمعناها قبل كده. فيل اسمه نيلسون، واحد من الأثرياء جاب الفيل دوت وهو صغير، وقام جايب سلسلة كبيرة وحط فيها كرة حديد كبيرة جدا، وقام سايب الفيل. فالفيل كل يوم يحاول يفك نفسه من السلسلة دي، ما يقدرش، كل يوم يحاول ينط أو يجري أو فرجليه في النهاية تتعور أو يحصل لها أي مشاكل، إلى أن الفيل في يوم من الأيام بعد ما تعب وزهق من كتر المحاولات خلاص استكان ورضى بالأمر الواقع، وقعد وما عادش بيحاول أن هو يتقدم أو يعمل أي شيء، لغاية ما في يوم من الأيام أمر هذا الرجل الثري الخادم بتاعه أنه يشيل الكرة الحديد دي ويحط مكانها كرة خشبية بسيطة جدا جدا جدا. تمام؟ طب وبعدين إيه اللي حصل؟ طفل كده رايح يزور، فبيقول لوالده: هو ليه الفيل القوي جدا ده مش قادر يحاول يخلص نفسه؟ هو المشكلة في نقطة، ليه انت او انت مش قادرين تخلصوا نفسكم من الاوهام اللي انتوا فيها او من المشاكل اللي حواليك، او مش قادرين تتغلبوا على النقاط الضعف اللي عندنا؟ فالراجل قال لي ابنه حاجة جميلة جدا، قال له: يا ابني انا عارف ان الفيل قوي ويستطيع ان هو يفك نفسه، وانت عارف، بس المشكلة مش فيك ولا في انا، المشكلة ان الفيل ذات نفسه مش عارف ده، ومش عارف هي ايه قدراته اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له عشان يقدر ينطلق. زي بالظبط كده كأننا بنسمع الناس بيقول: ايوة، هو احنا مقتنعين تماما ومؤمنين ان احنا بيجب علينا ان احنا ندير ذاتنا ونتحكم فيها. طب ازاي؟ ازاي هنقدر نتحكم في ذاتنا؟ اول حاجة قلنا لابد من الاعتقاد. طب الاعتقاد بيجي منين؟ ها مين معانا مركز معانا من الاول يقول الاعتقاد بيجي منين؟ الاعتقاد تيجي من القناعة. طب القناعة والاعتقاد في قبلهم شيء بيحصل بيتحول لاعتقاد. جميل. التفكير جزاكم الله كل خير. التفكير الفكرة او الكلام بيدخل العقل عندنا، فالعقل نقعد نفكر فيه نفكر فيه نفكر فيه كتير، الى ان واحد بيقول انا طالب فاشل، المدرس بتاعه قال له معلومة قال له انت فاشل، راح البيت لقى امه او ابوه قالوا له انت فاشل، واحد صاحبه في الشارع قال له انت فاشل، فبدأ يفكر في الكلام ده وبعد كده يفكر فيه وهو قال لنفسه انا فاشل، فتحول هذا الفكرة او التفكير عنده الى قناعة واعتقاد عن نفسه انه هو انسان فاشل، فتحول الاعتقاد ده لايه؟ الى سلوك، ان هو فعلا اصبح ان هو مش قادر يتقدم في اي دراسة من دراساته او في اي امر من امور حياته. جزاكم الله خير. فاول امر من هذه الامور اللي احنا لابد ان احنا ندير ذاتنا فيها اول شيء الاعتقاد. نركز مع بعض بقى في هذه الامور. ممكن هناخد النهاردة ان شاء الله اول شيء اللي هو الاعتقاد فقط، ونكمل المرة القادمة باذن الله. الاعتقاد هو الاساس الذي نبني عليه كل افعالنا. اعتقد انك تقدر تذاكر عشان تروح الامتحان بكرة عشان تنجح، هتفعل ده ان شاء الله. اعتقدت انك ممكن تقدر تغير معاملتك مع زوجتك وتكونوا سعداء، هتقدر تعمل ده. اعتقدت انك ممكن تقدر تتعلمي وتبدأي تفهمي طرق جديدة في التربية واساليب التحفيز والعقاب علشان تنشئي ابناء صالحين، هتعمل ده ان شاء الله. اعتقدت انك تقدر ممكن تقوم صلاة الفجر وتصلي الضحى وتروح الشغل بتاعك بدري، هتعمل ده. اعتقدت انك لا تستطيع انك تعمل اي شيء في حياتك، هتعمل ده. الاعتقاد هو الاساس اللي بنبني عليه كل افعالنا، سواء كانت سلبية او ايجابية، سواء كانت نافعة لينا او ضارة بينا. الاعتقاد، اعتقادك عن ذاتك واعتقادك عن نفسك هو ده اللي بيوجهك، وهو ده اللي بيمشيك، وهو ده اللي بيقولك يا اما تعمل صح يا اما تعمل غلط. فعلشان ننجح لازم نؤمن بان احنا نستطيع ان احنا ننجح، وبعد كده نصدق ان احنا نقدر نحقق النجاح. يعني هل انا استطيع ان ننجح؟ ان شاء الله. طب هل انا قادر على تحقيق هذا النجاح؟ ان شاء الله. لازم نؤمن بده، ده اولا. فقلنا اهمية الاعتقاد ان هو المحرك الرئيسي لينا، هو الموجه سواء للايجاب او سواء للسلب. ولكن للأسف ناس كتير جدا 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 بيحدث نفسه كتير قوي بما لا ينفع، فدايما بيتهم نفسه بيتهم نفسه بيتهم نفسه وبيعملها كأنها خصم، مش كأنها طفل صغير المفروض ياخدها واحدة واحدة حتى يصلح من أحوالها. فما تاخدش نفسك كأنها عدو ليك، لا خدها كأنها حد صاحبك أو واحدة صاحبتك محتاجة انك تحسني من حالها، محتاجة انك تدعيها دعوة فردية، محتاجة انك تصلحي من شأنها علشان تكون في ابهى صورة. واحيانا في ناس كتير جدا جدا من الاعتقاد دوت بيكون عبارة عن مخيلة فقط او فكرة مش موجودة اساسا في ارض الواقع. هو خايف من شبح او خايف من وحش او خايف من اي حاجة مش موجودة. ففي بعض الدراسات بيقولوا ان في 98% من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها واحنا خايفين منها عمرها ما بتحصلش اصلا الا في عقلنا فقط مش في الارض الواقع. فعلشان كده لما الواحد بيتكلم مع نفسه بكلام سلبي او بكلام غير واقعي او بيخاف من اشياء مش موجودة، فالامور دي كلها بتكون يعني ضده مش ليه. فنخلي بالنا جدا 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 من هذه الأمور. في يوم من الأيام واحد باع أحذية، سافر في مهمة أسبوعين لإحدى الدول مثلا اللي في قارة أفريقيا مثلا، تمام علشان يشوف الاستثمار اللي هناك ايه. فراح ركب الطياره وراح هناك قعد اسبوعين وبعد كده رجع للشغل بتاعه. قال له رئيس ملناش لينا اي فرصه هناك، مفيش لينا اي فرصه هناك لان اصلا الناس اللي هناك كلهم ماشيين حافيين، انهم لا يلبسون اي احذيه هناك على الاطلاق. بس الرئيس كان ذكي، رئيس العمل بتاعه كان ذكي، فارسل واحد تاني لنفس المهمه لنفس البلد ونفس الدوله. الراجل راح الاسبوعين ولما رجع دخل على يعني صاحب الشغل كده هو مبسوط جدا، فقال له يا ريس عندنا فرصة رائعة جدا جدا لبيع الأحذية، الناس دي ما فيش حد هناك لسه لابس حذاء خالص، ده احنا السوق مفروش لينا. فايه الفرق ما بين الاثنين حضراتكم؟ انتوا قولوا ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اثنين راحوا مكان، واحد لقى ناس مش لابسة اي أحذية فقال لا ملناش سوق فيها، واحدة ما قال لا انت الناس مش لابسة، طب ليه ما نلبسهمش؟ استفيد من كده ايه؟ ايجابي، راجل ايجابي. يعني ممكن نقول ان الاثنين كان لهم عين واحده صح، كل ده كان له عينين وده له عينين، خلقه واحده، اداه واحده، والمنظر اللي هم شافوه شافوا منظر واحد، يعني ده بص بعين وشاف صوره والتاني شاف نفس الصورة، والاثنين اتفقت يعني اتفقت رؤيتهم، او الاثنين شافوا نفس المنظر وبعد كده رجعوا حكوا نفس المنظر بالضبط، بس واحد شافها بشكل والتاني شافها بشكل خالص. ادركنا للامر، ادركنا للحاجة، هو توجهنا الذهني سلبي ولا ايجابي، توجهنا الذهني رايح فين بالضبط. ف لابد ان احنا ننظر الى حقيقة الامور مش شكلها الظاهري، نبص وراها نشوف هنستطيع ان احنا نعمل فيه ايه بالظبط، نستطيع ان نشوف الامور دي هتعود علينا بايه، ويكون دايما نظرتنا ليها ايجابية مش نظرة زي الراجل اللي قال له لا ما فيش اي حد فيهم لابس فاذا احنا مش هنبيع حاجة، والتاني قال له ما فيش حد لابس يعني احنا ممكن نقدر نبيع من هنا للسنة الجاية. فمن الطرائف برضو اللي ذكرت في هذا الموضوع، الله أعلم هذه القصة حقيقية ولا لا، ولكن كانوا مذكرين في الطرائف انهم اثنين من اصحاب البطش، يعني اثنين فتوات اقوية جدا جدا، الاثنين دول ما فيش حد منهم شاف التاني، فواحد منهم قام عامل ازاي يعني، فقال على الواحد قال على رقم اثنين ده راجل ضعيف وانا اصلا ده ما يهمنيش اساسا، يعني مع ان رقم اثنين ده كان اقوى من رقم واحد اللي هو بيقول ان التاني ده حد ضعيف جدا وملوش اي قيمة اساسا، هما مش شايفين بعض اساسا، مش موجودين، ما يعرفوش بعض، هما عارف يعني الاثنين مش شايفوش بعض قبل كده. فلما الكلمة دي راحت للتاني اللي هو القوي والفتوة الاشد من الفتوة الاولاني، طلع جري علشان يعمل ايه، يجيب الراجل اللي اتكلم عليه دوت ويضرب، فهو رايح جري لمراته الحقيني هيقتلني. فكانت احيان كتير جدا بتكون الزوجة اكثر حكمة من الرجل يعني، ولكن مش دايما، فكانت في هذا الوقت كانت اكثر حكمة منه في الوقت ده، لان هو في الوقت ده وقت عصبي ومش عارف يتصرف ازاي، وهي هادئة فتصرفت بحكمة شوية، فقالت له يعني خلاص تعالى وانا ان شاء الله هحوشك منه، فقالت له تعالى، فقام رايح قالت له روح انت بس نام قارر العين كده ونام وملكش دعوة انت خالص. فالراجل قام نايم على السرير وهي متغطية، فلما الراجل جاء يسأل هو فين، هو فين اللي قال وقال وقال، قالت له هو مش موجود بس ابنه نايم في السرير، تعال اتأكد بنفسك ان ابنه نايم. فكان راجل فتوة يعني كان جسمه ضخم، فالراجل رقم اتنين ده دخل فلقى في حد نايم وجسمه كبير على السرير، فقال اذا كان ده الابن اذا كان ده اللي نايم ده ابن الراجل، فالراجل ما باله شكله ايه بقى، فقام الراجل ماشي وقال لم ادبرا ولم يعقب فان كيدهن عظيم. كادت في هذا الموقف، فهو الراجل عمل ايه، الصورة الذهنية هو الراجل عمل إيه؟ هو شاف واحد نايم قالت له ده ابنه، فما بالك ده ابنه يبقى ابوه شكله ايه، فصورته الذهنية ان الاب هيبقى اضخم من الابن، فاذا كانت هذه ضخامة الابن فضخامة الاب هيبقى قد كده مرتين ثلاثة، يعني اضخم مني يعني هيضربني. لا يا عم اتوقع الله وامشي على حساب. معذرة بالضبط يا جماعة، وهننهي ان شاء الله بالكلام دي بهذا الكلام، ان الناس جزاكم الله خيرا اللي بيحصل بالضبط في الافلام الاجنبية اللي جاي لنا من الخارج، يعني سلسلة افلام كذا وسلسلة افلام كذا وسلسلة افلام كذا. فدايما الغرب بيصور ان الاسلحة الامريكية ومش الرجالة بس، ابدا لا، تبعمل مثلا افلام البطل بتاعتها واحدة، يجيب واحدة ويظهرها في موقف بطلة وقد ايه هي قدرتها على النط من الطيارة وعلى استخدام الاسلحة، وعلى استخدام مش الاسلحة بس النارية، لا استخدام ايديها ورجليها وفي ضرب وتضرب الضخم دوت. الامور دي كلها بتعمل ايه عند الناس؟ ويجيب له مره سوبر مان، لا مره باتمان، مره الرجل الاخضر، مره يجيب سلسله افلام عن مثلا عن اللي هو بتوع البحريه الامريكيه او الضباط الامريكيين او الحوادث اللي هتحصل للعالم وامريكا هي اللي هتنقذ. فالامور دي كلها هو بيتكلم فيها مع عقولنا الباطنه، تقوم داخله كده عندنا فبتهزم الواحد نفسيا. الناس اللي مش فاهمه كويس بتهزمه نفسيا، ايه ده؟ ايه القمه اللي هم وصلوا لها؟ ايه القدره دي؟ ايه الطاقه دي؟ ايه العبقريه دي؟ ايه القدره والتمكن من صناعه السلاح او التمكن من الطاقه او التمكن من الصناعات الحديثه؟ فايه اللي بيحصل؟ فبيسيطر على فكرنا الناس دول متقدمين تماما، حتى سمونا ايه؟ سموا نفسهم الدول المتقدمه وسموا افريقيا الدول الناميه، علشان دايما نذكر انفسنا بالدول الايه؟ الناميه الناميه الناميه. اما هما متقدمين 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 متقدمين، فشويه شويه يبقى اذا هما متقدمين عننا جدا، فلن نستطيع ان احنا نصل اليهم ابدا. فالامر ده بيجي علينا في النهايه ان مفيش طبيب زيهم، ومفيش حد قدهم، ومفيش قدره تقدر ان هي تعمل زيهم. عملوا حاملات طائرات وعملوا صواريخ باليستية وطلعوا القمر وطلعوا المريخ. فالامور دي كلها هم اناس بيستطيعوا ان هم يعني يلمعوا نفسهم ويظهروا نفسهم بمظهر القوة والجبروت، فده بيؤثر سلبا في نفوس شباب المسلمين، ان هو دايما جزاكم الله خير ان بتقولوا كده، ان هم بيشعر ان احنا تابعين لهؤلاء وما نقدرش نخرج من طوعهم، لانهم كانوا بيقولوا ايام زمان يقدروا يعرفوا ان الواحد عزكم الله مقاس الحذاء بتاعه ايه، او لابس ايه معرفش ايه، او رقم يعني ايه ده، فيخلي الواحد عايش في وهم ان الناس دولت يعرف، حتى يستطيع ان هو يخش يعرف هو بيفكر في ايه وهو نايم. فده كله بيعمل ايه؟ بيعمل هزيمة نفسية. هزيمة نفسية بس مش في الهزيمة النفسية بتكون في القلوب وفي النفوس، وبعد كده بتتطرق الى امر اخر واكبر من كده، الهزيمة الواقعية او الميدانية، سواء في مجالات العلم او حتى في مجالات الحروب. الواحد لو داخل على حد هو بيحاربه وحاسس ان هو ضعيف قدامه، ايه اللي يحصل؟ هيقع قدامه، مش هيكمل اساسا. فلابد ان احنا نحفظ نفسنا ونحفظ ابنائنا واولادنا واخواتنا واخواننا من هذه الهزيمة النفسية، ان هو ما يقدرش يبص للناس دول كتير وما يتفرقش كتير على الناس دي، علشان ما يحسش بالفشل والاحباط واليأس والقنوط بجوار هؤلاء الناس. وبعد كده طب اعمل نعمل مين يا عم؟ فهم دولت الناس دي خلاص. طيب ممكن نشتغل؟ ما نشتغلش. طب ليه هم اساسا تقدموا عندنا؟ احنا ممكن نعمل. لا خلاص ما يقدرش نعمل اي حاجة اطلاقا. وهم نجحوا فعلا ان هم يوصلوا ابناء المسلمين جميعا الا من رحم ربي شباب وبنات، ان هم بقوا تابعين ليهم، حتى يعني في كل شيء، حتى في اللبس، في الكلام، في اسلوب الحوار، في حاجات كتير جدا جدا جدا، ان هم حاسين ان هم هؤلاء هم القامة، ولابد علينا كلنا ان احنا نجري وراهم ونتعلق بتلابيبهم حتى ننجح. وده طبعا مش صح، ولكن احنا السبب في التخلف اللي موجود، واحنا السبب في هذا التأخر لشيء واحد فقط لغير، لاننا لم نتمسك بديننا حق التمسك، يعني ابتعدنا كثيرا جدا 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 عن نهج النبوة، ابتعدنا كثيرا جدا عن القرآن، ابتعدنا كثيرا جدا عن الله تبارك وتعالى. فإذا عدنا إلى قرآننا، وإذا عدنا إلى تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا عدنا إلى سيرته وسيرة أصحابه، سدنا الدنيا كما سادوهم الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. جزاكم الله خيرا، نسألكم الدعاء مرة أخرى لعدم حضوري في المرة الماضية، ونكمل بإذن الله في سؤال. طيب يا جماعة، لو في حد في سؤال تفضل.